إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا شرح لرسالة الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، المعروفة في ذكر اعتقاد أهل السنة والحديث. هذه رسالة معروفة رواها بعض الأئمة بإسنادهم كما سنبين إن شاء الله تعالى. هذه رسالة معروفة لدى العلماء في ذكر اعتقاد أهل السنة والحديث مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشأ عليه سلف الأمة الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والمؤلف رحمه الله تعالى من مشاهير العلماء والحفاظ، وله تصانيف معروفة في الحديث وفي غيره، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واعتقاده المذكور يدل على علمه باعتقاد أهل السنة والجماعة، ويدل على استقامته وسداده في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. والرسالة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بإسناده كما في كتابه ذم التأويل، ومن طريقه أخرجه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وفي غيره من كتبه. قال ابن قدامة: أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي. قال العلامة الألباني رحمه الله في مختصر العلو: لم أجد له ترجمة. قال: أنبأنا الحافظ أبو العلاء صاعد بن سيار الهروي، هو المعروف بالإسحاقي نسبة إلى بعض أجداده، وهو حافظ متقن له ترجمة في سير أعلام النبلاء وفي غيره. قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني، ويقال أيضا علي بن أبي محمد، ويقال أيضا علي بن أبي بكر محمد. وهذا الرجل هو المعروف بالزبحي، بالزاي المعجمة ثم باء موحدة ثم حاء مهملة، نسبة إلى زبح من أعمال جرجان، وهو حافظ معروف له تاريخ جرجان، وله وهو مترجم في سير أعلام النبلاء وفي غيره. قال: أنبأنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، الحافظ المشهور الغني عن التعريف، صاحب تاريخ جرجان وغيره من المصنفات المعروفة. قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، هو المصنف رحمه الله تعالى. فهذا هو إسناد الرسالة، وفيه نوع جهالة كما ذكرنا في التعريف بالرجال في شيخ ابن قدامة رحمه الله، لم يوقف له على ترجمة، فهذا نوع جهالة في الإسناد. ومع هذا فقد جزم الحافظ الذهبي رحمه الله بصحته في كتاب الأربعين له، وهذه طريقة معروفة لدى العلماء يتسامحون في مثل هذا في أسانيد الكتب والرسائل، وخصوصا إن كان لا يعرف عن مؤلفها خلاف ما ذكر في هذه الرسالة، وله أمثلة كثيرة معروفة في الرسائل التي يذكرها العلماء وخصوصا في أبواب الاعتقاد. فهذه طريقة معروفة لدى العلماء يتسامحون في مثل هذه الكتب والرسائل وإن كان في إسنادها شيء، فقد درج العلماء على نسبة هذه الرسالة للإسماعيلي رحمه الله، ولم يطعن فيها أحد وإن كان في إسنادها ما أشرت إليه. نعم.
بسم الله
فقوله اعلموا إشارة إلى أهمية ما سيذكر، وهذا أسلوب معروف شائع لدى أهل العلم يفتتحون به المهمات، فإذا أراد العالم أن يذكر شيئا مهما عظيما فإنه يفتتحه بمثل هذه العبارة. وقوله رحمنا الله وإياكم جملة دعائية درج عليها العلماء أيضا، ومن فوائدها عناية المعلم بالمتعلم وشفقته عليه وحرصه على الخير له، وفيها من الأدب البدء بالدعاء للنفس قبل الغير، وهذه هي السنة. فالسنة إذا أردت أن تدعو لأحد مع نفسك أنك تقدم نفسك أولا، فتدعو لنفسك ثم تدعو لمن شئت بعد ذلك. قوله أن مذهب أهل الحديث، كلمة المذهب في أصلها هي ما يذهب إليه الإنسان، المذهب هو ما يذهب إليه الإنسان، وتستعار هذه الكلمة فيما يعتقده الإنسان. الأصل أن معناها المذهب، الأصل أنها تطلق على المذهب الحسي على المكان، لكنها تستعمل فيما يعتقده الإنسان ويراه، لأنه قد ذهب إليه كأنه انتقل إليه واستقر فيه، فلهذا يسمى اعتقاد الرجل مذهبا. وكلمة المذهب يشيع استعمالها في الفقه وعند الفقهاء، وهي بهذا لها معنى مقصود معتبر عندهم، وهو ما يترجح للمجتهد في مسائل الاجتهاد. هذا هو تعريف المذهب عند الفقهاء عندما تستعمل هذه الكلمة عند أهل الفقه. فالمذهب هو ما يترجح لدى المجتهد في مسائل الاجتهاد. فالمراد بهذه الكلمة إذن المسائل التي تقبل الاجتهاد، ولا يكون فيها نص قطعي، ولا تكون في المعلوم من الدين بالضرورة. فلا يقال مثلا مذهب فلان وجوب الصلوات الخمس، ترون هذا واقع في كلام العلماء؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا أمر لا يقبل الاجتهاد، فلا يقال فيه مذهب. تمام. فهذا هو الأصل في استعمال هذه الكلمة على الشائع الغالب لدى العلماء. ومع هذا فقد استعملها من استعملها من الأئمة في أبواب الاعتقاد، فيقولون مذهب السلف، مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحديث والأثر. وهذا شائع جدا حتى في عبارات بعض من تقدم من أئمة السلف. والمراد بهذا ما يعتقده أهل السنة، فاستعمال المذهب هنا استعمال لغوي ليس استعمالا اصطلاحيا بهذا المعنى الضيق الذي ذكرناه. فاستعمال المذهب في أبواب الاعتقاد عندما يقال مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة إلى آخره، هذا استعمال لغوي. فالمذهب هنا ما ذهب إليه أهل السنة، ما يعتقده أهل السنة، ما يراه أهل السنة، وليس المراد الرأي الذي قد يذم أو الذي يكون في مسائل الاجتهاد، وإنما ما يعتقده الإنسان يصح أن يسمى مذهبا. يقال أنا أعتقد كذا، مذهبي كذا، يعني ما أعتقده، ما أراه دينا، ما أراه حقا وصوابا. فليس المراد إذن بالمذهب هنا ما يقبل الاجتهاد، هذا أيضا تحتاج أن تعرفه في عبارات وفي لسان العلماء. ليس المراد بالمذهب هنا ما يقبل الاجتهاد، لأن هذه الكلمة لا تستعمل في مثل هذا المقام على ما تستعمل عند علماء الفقه. وقوله أهل الحديث، الحديث لغة ضد القديم، الحديث لغة ضد القديم هو الشيء الجديد. واصطلاحا عندما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فالحديث هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. بعبارة مختصرة، الحديث هو ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينسب إليه، فهذا هو المراد بالحديث. وأهل الحديث هم الذين يعتنون بهذا الذي يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعتنون بأحاديثه، بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، يعتنون بسيرته، يعتنون بما يجيء عنه. ومنهم من يشتغل بنقد ذلك وتصفيته ومعرفة الصحيح فيه من السقيم، وما يدخل في هذا من النظر في أحوال الرجال وتتبع مراتبهم ومعرفة من يؤخذ عنه الحديث ومن لا يؤخذ، فهؤلاء من أهل الحديث. ومنهم من يعتني بفقهه ومعرفة أحكامه وألفاظه، فهؤلاء من أهل الحديث. ومنهم من يتمسك به، وهذا أمر واجب بطبيعة الحال ليس خاصا بطائفة بعينها، التمسك بالحديث والاعتصام به ولزومه وعدم تركه، فهؤلاء أيضا أهل الحديث. فأهل الحديث بالمعنى العام هم الذين يلتزمون بالحديث، يتبعون الحديث، يتمسكون بالحديث على اختلاف تخصصاتهم رواية ودراية، من اعتنى منهم بالرواية ومن اعتنى بالدراية، وإن كان له عناية بغير الحديث أيضا من فقه أو تفسير أو اعتقاد أو لغة أو غير هذا. فإذا أهل الحديث عندما يذكر هذا اللفظ أهل الحديث، وخصوصا في مقامنا هذا عندما يقال اعتقاد أهل الحديث، مذهب أهل الحديث، فأهل الحديث هم الذين يتمسكون بالحديث، هم الذين يتبعون الحديث لا يحيدون عنه. وهذا لقب من ألقاب أهل الحق، أهل الحق الذين هم متمسكون به، داعون إليه، معروفون به، لهم ألقاب، منها هذا اللقب أهل الحديث. فأهل الحق يسمون أهل الحديث، لماذا؟ لأن الحديث هو الحق، لأن الحديث هو الحق، وإذا أردت أن تعرف الحق فلا بد أن تتمسك بالحديث، كما أمر الله بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا بمعرفة أقواله وأعماله وما يجيء عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحديث. فيسمى أهل الحق أهل الحديث لأن الحق لا يمكن التوصل إليه إلا بالحديث، إلا بالأثر، إلا بالوحي، ما يجيء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ألقاب أهل الحق أهل الحديث، لماذا؟ لأن الحق لا يتوصل إليه إلا بالحديث. فهذه الرسالة إذن في ذكر اعتقاد مذهب أهل الحديث، ومن هم أهل الحديث؟ هم الذين يتمسكون بالحديث، وهم أهل الحق، لأن الحق لا يمكن التوصل إليه ولا الاعتصام به إلا بالحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أهل السنة لقب آخر لأهل الحق. والسنة لغة هي العادة والطريقة والسيرة والمنهج. السنة تطلق في اللغة على هذه المعاني. والسنة شرعا بالمعنى الشرعي العام تعريفها كما ذكرنا في تعريف الحديث تماما. السنة بالمعنى الشرعي العام مرادفة للحديث الذي ذكرنا معناه. فالسنة شرعا ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالسنة إذن سيرته عليه الصلاة والسلام، منهجه، طريقته، ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المعنى الشرعي العام الذي يذكر في هذا المقام، في مقام الاتباع والاعتقاد، عندما نتكلم على الاعتقاد وعندما نتكلم على الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، فالمراد بالسنة هو هذا. وأما المعنى الآخر المعروف لدى أهل الفقه والأصول فهو معنى اصطلاحي عندهم، اصطلحوا على إطلاق السنة على نوع خاص مما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الاصطلاحي للسنة أخص من المعنى الشرعي. المعنى الاصطلاحي للسنة يقولون فيه ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب ذلك. السنة ما أثيب فاعله امتثالا، إذا فعلته امتثالا أثبت عليه، ولم يستحق العقاب تاركه فإذا تركته فلا عقاب عليك. النوافل، الفضائل، المستحبات، المراد بالسنة هو هذا. فهذا المعنى الاصطلاحي هو المعروف عند أهل الفقه والأصول، ليس هذا هو ما نتكلم فيه. فعندما يقال أهل السنة ليس المراد بذلك أهل المستحبات، لا يمكن، إنما المراد أهل الاتباع، أهل الاعتصام بما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتمسكون بمنهجه وطريقته وبيانه وما بعث به صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عن ذلك، لا يعتمدون على أنفسهم ولا على آرائهم ولا على شهواتهم ولا على كلام ولا فلسفة ولا جدل ولا كذا ولا كذا، تمام؟ فهؤلاء هم أهل السنة. أهل السنة هم أهل الاتباع، هم الذين يعتصمون بما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزمون به لا يحيدون عنه. وقد ذكرنا أن أهل السنة لقب آخر لأهل الحق. لماذا؟ لماذا يعرف أهل الحق بأهل السنة؟ نفس الجواب، لأن الحق لا يمكن التوصل إليه إلا بماذا؟ إلا بالسنة. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليطاع، وهكذا في كل رسول أرسله الله عز وجل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والناس لا يمكن أن يتوصلوا إلى مراد الله عز وجل من تلقاء أنفسهم، وإنما بعث الله إليهم الرسل حتى يعرفهم مراده. فإذا أراد المرء أن يصيب الحق فعليه بهذا البيان الذي بعثت به الرسل، لا محيد له عن ذلك. فأهل الحق هم أهل السنة، لأن الحق لا يمكن التوصل إليه إلا بالسنة. فإذا أردت أن تكون على الحق، وإذا أردت النجاة، وإذا أردت أن تصيب مراد الله عز وجل، فعليك ببيان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله والجماعة الجماعة لغة ضد الفرقة، الجماعة لغة ضد الفرقة. وشرعا تطلق على معان متعددة، تطلق على الاجتماع والائتلاف بالقلوب والأبدان، أن تكون القلوب متآلفة وأن تكون الأبدان مجتمعة، فهي بهذا المعنى مخالفة للبغضاء. عندما تطلق الجماعة بهذا المعنى فإنها تكون مخالفة للبغضاء والشحناء والتدابر والإعراض والهجر، هذا هو المراد بالجماعة. وتطلق الجماعة أيضا على الحق، فالحق يسمى جماعة، كما قال من قال من السلف ابن مسعود وغيره: إنما الجماعة ما وافق الحق، إنما الجماعة ما وافق الحق. ولماذا يسمى الحق بالجماعة؟ لأن الحق لا يمكن التوصل إليه ولا الثبات عليه إلا بالجماعة. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة، وما أكثر الآيات والأحاديث في ذلك. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر الله تعالى ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع ونبذ التفرق والاختلاف. والحق في نفسه لا يقبل الفرقة، لأن الحق في نفسه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالحق في نفسه واحد لا يتعدد، فكيف يقبل التفرق والاختلاف؟ من تفرق واختلف فإنه لا يكون مصيبا للحق، لأن الحق في نفسه لا يتعدد ولا يختلف، وإنما هو واحد، صراط واحد، سبيل واحد. فلهذا تطلق الجماعة على الحق، لهذا تطلق الجماعة على الحق، أو يسمى الحق بالجماعة، فهذا معنى آخر من معاني الجماعة. معنى ثالث، وهو ما يسمى تقريبا، على وجه التقريب يعني، بالمجتمع المسلم، المجتمع المسلم. المراد بذلك جماعة المسلمين التي تعيش في بلد واحد تحت إمرة حاكم مسلم واحد، فهذه هي الجماعة أيضا. الجماعة تطلق على هذا المعنى، على هذه الجماعة المسلمة، على هذه المجموعة الطائفة المسلمة التي تعيش في بلد واحد تحت إمرة حاكم واحد. فهذه هي الإطلاقات الشرعية للفظ الجماعة. إذا تتبعت نصوص الكتاب والسنة فإنك تجد الجماعة تطلق على هذه المعاني، وسيكون لنا عود إلى ذلك إن شاء الله تعالى في صلب الرسالة. فأهل الحق أيضا يسمون بأهل الجماعة، هذا لقب ثالث، هذا لقب ثالث ذكره المؤلف رحمه الله معطوفا على اللقب الثاني ومرتبطا به لسبب سنوضحه إن شاء الله. فاللقب الثالث لأهل الحق هو أهل الجماعة. الجماعة أيضا من الألقاب التي تطلق على أهل الحق. لماذا؟ لما ذكرنا، لماذا يسمى أهل الحق بأهل الجماعة؟ لأن الحق الذي جاء من عند الله تعالى يأمر بالاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف، ولا يمكن الثبات على الحق إلا بالاجتماع والائتلاف، لأن الحق في نفسه لا يتفرق ولا يتعدد، أليس كذلك؟ فلهذا يسمى أهل الحق بأهل ماذا؟ بأهل الجماعة. هنا التنبيه المهم على فائدة العطف بين الجماعة والسنة. لماذا تذكر الجماعة كثيرا معطوفة على السنة فيقال أهل السنة والجماعة؟ لماذا؟ لابد أن يعلم أولا أن السنة والجماعة كلمتان شرعيتان لهما إطلاقات ومعان تختلف باختلاف السياق تماما، كلفظ الإسلام والإيمان والإحسان. وكلفظ الفقير والمسكين ونحو ذلك من الألفاظ الشرعية. فالعلماء يقولون السنة والجماعة من الألفاظ التي بينها ما يسمى بالعموم والخصوص. تعرفون هذا ولا لا؟ كثير في عبارات العلماء يقولون هذه ألفاظ بينها عموم وخصوص. ما معنى العموم والخصوص؟ يترجمون هذا بقولهم أيضا إذا أطلق أحدها دخل فيه الآخر. إذا أطلق أحدها أو جاء أحدها مفردا في النص في السياق الشرعي دخل فيه الآخر، وإذا اجتمعت في النص أو في السياق اختلفت معانيها، اختلفت معانيها. ولهذا يقولون أيضا هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا اجتمعت في السياق، إذا جاءت الألفاظ مع بعضها في نفس السياق فإنها تفترق في المعنى، يكون لكل لفظ إيه؟ معنى مستقل يختلف عن الآخر. وإذا افترقت في السياق، يعني إذا جاء الواحد منها مفردا في السياق اجتمعت في المعنى، فكان معنى كل لفظ منه معنى الآخر. فالسنة والجماعة من هذه الألفاظ. السنة إذا جاءت مفردة دخل فيها الجماعة، والجماعة إذا جاءت مفردة دخل فيها السنة. فعندما يقال أهل السنة فقط فالمراد والجماعة، وعندما يقال أهل الجماعة فقط فالمراد والسنة. تمام. وأما إذا اجتمعت هاتان اللفظتان فلكل واحد منهما معنى مختلف. فعند الاجتماع، عندما يقال أهل السنة والجماعة، فالسنة تنصرف إلى المعنى الخاص الذي ذكرناه، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته، منهجه، طريقته إلى آخره. والجماعة يكون معناها عندئذ الاجتماع على هذه السنة، الاجتماع على هذه السنة. فأهل السنة والجماعة هم الذين يعتصمون بالسنة ويجتمعون عليها. أهل السنة والجماعة هم الذين يعتصمون بالسنة ويجتمعون عليها. فيعتصمون بالسنة لا يحيدون عنها، لا يأخذون بشيء آخر، لا يعتمدون على رأي ولا كلام ولا غير ذلك، وهم مجتمعون على هذه السنة، على هذا الحق، لا يتفرقون، لا يتفرقون فيه، لا يتفرقون في ما جاءهم من عند الله تعالى، كما ذكر الله عن شأن من قبلهم. ذكر الله عز وجل عن شأن من قبلنا أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم ماذا؟ البينات، بغيا بينهم. فأهل الحق يجتمعون على الحق لا يتفرقون فيه. إذا جاءهم الحق من عند الله تعالى، إذا وقفوا عليه وعرفوه، فإنهم يلتزمون به ويجتمعون عليه لا يتفرقون فيه. فهذا هو المراد عندئذ بأهل السنة والجماعة. فعندما يقال أهل السنة والجماعة فهذا هو المراد. وهذه كلها ألقاب لأهل الحق. أهل الحق يسمون بأهل الحديث، يسمون بأهل السنة، يسمون بأهل الجماعة، يسمون أيضا بأهل الأثر. والأثر في هذا السياق مرادف للحديث. يسمون أيضا بالفرقة الناجية وبالطائفة المنصورة وبأهل العلم. كل هذه ألقاب تطلق على أهل الحق، وهي شائعة في عبارات العلماء. عندما يريدون التعبير عن أهل الحق فإنهم يطلقون شيئا من هذه الإطلاقات أو هذه العبارات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.